الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: هو الدرس 15 من الواسطية للشيخ الإسلام بن تيمية. فصل: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك وما نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول: مؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لا صعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد. قال: ومن هنا إيمان للتبعيض، لأن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه الإيمان بالقبر وما بعده إلى أبد الآباد. وسيذكر المصنف بعض ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، مثل نصب الموازين ونشر الصحف والحوض وما يتعلق بذلك. الإيمان أي الإقرار باليوم الآخر سمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، وله أسماء كثيرة تدل على معاني عظيمة: يوم الجمع، يوم التغابن، يوم التناد، يوم الحسرة، يوم القيامة، وهكذا تسمى القيامة بالحاقة والواقعة والقارعة والزلزلة، وكثير من المسميات التي تدل على معاني كثيرات. الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر به الله عز وجل قبل ذلك، لكن إذا كان الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه الإيمان بالقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل إلينا القرآن عن ربه عز وجل، ونقل إلينا ما أوحاه الله إليه مما يكون بعد الموت، أي في الحياة البرزخية وما بعدها. سمي القبر بالحياة البرزخية لأنه فاصل بين الحياة الدنيا وبين حياة الآخرة، وهذه الحياة لها أحكامها من حيث تعلقات الروح والجسد. فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه، زد على ذلك وبضمة القبر، لأن الحياة البرزخية تتضمن ثلاثة أشياء: الأول الفتنة، ثم الضمة، ثم النعيم أو العذاب. فأما الفتنة فهي شاملة لكل أحد من المكلفين إلا أربعة أنواع، وبعضهم يجعلها ثلاثة: الأول الأنبياء، فلا يفتنون وإنما يفتن بهم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبي تفتنون وعني تسألون. فيسأل عنهم ولا يسألون عن غيرهم. الثاني المجاهد الشهيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. الثالث المرابط، كما في حديث سلمان وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينمى له عمله الذي كان يعمله، ويأمن من فتان القبر. الرابع الصديق، ولا دليل على استثنائه إلا أن بعض العلماء قال الصديق أفضل من الشهيد، فيلزم من ذلك أن يكون سالما مما في القبر من الفتنة ونحو ذلك. ثم الضمة، حيث يضم الإنسان في قبره، ضمة شديدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن سعد بن معاذ: هذا الذي اهتز له العرش لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. فقوله ثم فرج عنه دليل على أنها ضمة شديدة، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الذي يقول هي في حق المؤمن مثل ضمة الأم الحنون، هذا ما هو صحيح، ما عنده دليل. والضمة شاملة لكل أحد إلا الأنبياء، حتى الشهيد والصديق وجميع المكلفين تشملهم الضمة إلا الأنبياء. بل إن جماهير العلماء يرون دخول الأنبياء في الضمة، لكن الذي يظهر عدم دخولهم في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو نجى منها أحد لنجى سعد بن معاذ، ولو كان المسألة متعلقة قال لنجيت منها أنا. شاهد أن الأنبياء الصحيح أنهم لا يضمون في قبورهم. ثم بعد ذلك نعيم للمؤمنين الموحدين، أو عذاب أليم للكافرين، ومن شاء الله عز وجل من عصاة المسلمين. وما يتعلق بعذاب عصاة المسلمين قد يمتد إلى يوم القيامة، كما في حديث ذلك الرجل الذي منع الزكاة، الحديث الزناه وأصحاب الربا والكذاب ومن إليهم، كما في حديث سمرة بن جندب، فلا يزال يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. ومنهم من ينقطع عنه العذاب، لأن العذاب في الأصل كفارة للمؤمن، إذا كانت ذنوبه دون ذلك ربما عذب حتى ينتهي ما يتعلق بذنوبه ويرفع عنه العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان، وهم يعذبان في كبير، أما أحدهما كان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وبين الروح والجسد تعلقات، خمسة تعلقات يذكرها أهل العلم. التعلق الأول في بطن الأم، التعلق الثاني في الدنيا في حال اليقظة، التعلق الثالث في حال النوم، التعلق الرابع في القبر، التعلق الخامس في القيامة. والذي يهمنا هنا أن العذاب في القبر واقع على الروح والجسد، إلا أن الجسد تابع للروح، في الدنيا الروح تابعة للجسد تتألم بتألمه وتسعد بسعادته، وفي القبر الجسد تابع للروح. وأما في القيامة فالتعلق متساوي بين الروح والجسد، فيكون نعيمه روحا وجسدا أو عذابه روحا وجسدا. قلنا هذا من أجل أن تفهم العلاقة بين الروح والجسد في الحياة البرزخية. أما من حيث موطن الروح فروح المؤمن في الجنة وروح الكافر في النار، مع أن بعضهم يذهب إلى أن أرواح المؤمنين في زمزم، والآخر يذهب إلى أن الأرواح تبقى على القبور، وأسوأ الأقوال أن الأرواح تنتقل إلى مخلوقات أخرى. الذين يقولون بالتناسخ يقولون روح الطيب تذهب إلى طائر طيب، وروح الخبيث تذهب إلى حيوان خبيث، وربما بعضهم الذي يرى التسلسل يرى أنها تذهب إلى شخص آخر. لكن هذه أقوال بعيدة من أقوال أهل الإسلام، نتركها. إنما الذين يقولون أرواح المؤمنين في بئر زمزم وأرواح الكافرين في بئر برهوت، ما عندهم دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأدلة دالة على أن أرواح المؤمنين في الجنة، كحديث أظن كعب بن مالك، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرواحهم طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت. وأرواح الشهداء قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود في مسلم: أرواحهم في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، لها قناديل معلقة بالعرش. وأما أرواح الكافرين ففي النار تعذب وبئس القرار. قال الله عز وجل: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. وما يتعلق بالحياة البرزخية قد ذكرت في القرآن والسنة، وإن كان أهل البدع ينكرون ما يتعلق بها، إلا أنها مذكورة في القرآن في كثير من 14 موطنا أشرنا إليها في رسالتنا تنبيه للأبصار لما في القبر من النعيم والعذاب والرد على الرافضة الأشرار. فالشاهد منها قول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. المراد بالزيارة هنا زيارة الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور. قال الرجل: بالحمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. ومنها قول الله عز وجل: ومن ورائهم برزخ لا يبعثون. منها الآيات التي ذكرناها من سورة الواقعة. ومنها قول الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أصرح ذلك قول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما ما يتعلق بقول الله عز وجل: من بعثنا من مرقدنا هذا، فالمراد به رقدة قبل قيام الساعة، أو أنها رقدة بالنسبة لما بعدها من الشدة، فكرعوها كالرقدة. قال: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال الرجل: من ربك؟ هذه هو السؤال الأول، وهذه الأصول الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ فيقول المؤمن: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالحق فآمنا به واتبعناه وصدقناه، كما في حديث أسماء رضي الله عنها وجاء عن غيرها. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، كما في حديث البراء بن عازب: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة نزلت في عذاب القبر. وقد ساق النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بخروج الروح من الجسد إلى استقرارها وعودها إلى القبر وما يتعلق بذلك في حديث البراء الطويل الذي أخرجه الإمام أحمد، وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة وغيرهم، وفي صحيح المسند شيخنا مقبل رحمه الله: إذا كان المؤمن في انقطاع من الدنيا ويقبل على الآخرة جاءته ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ثم ينزل ملك الموت ويقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، خرجوا إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان، فتخرج كأنما تسيل من فيه السقاء، ثم يضعها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، فيخرج منها أطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، ثم يرفعونها إلى السماء فيستقبلها في كل سماء مقربوها، ويقولون: لمن هذه الروح؟ قالوا: لفلان بن فلان بأحسن أسمائه، حتى يصلون بها إلى السماء التي فيها الله. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ثم أعيدها إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، ثم يعاد إلى جسده، فيأتيه ملكان أسودان أزرقان، فيقولون: من ربك وما دينك وما نبيك؟ فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد من السماء: صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وريحانها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا ويقبال على الآخرة جاءته ملائكة سود الوجوه معهم كفن من النار وحنوط من النار، فيقعدون منه مد البصر، ثم ينزل ملك الموت فيقول: اخرجي أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي إلى غضب من الله وسخط، فتخرج منه وقد انقطع معها كل عصب، انقطع معها كل عصب ووتر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تخرج فيضعونها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، فتنبعث منها أسوأ ريح وجدت على وجه الأرض، فيقال: لمن هذه الريح؟ فيقال: لفلان بن فلان بأسوأ أسمائه، ثم يرفع إلى السماء، فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ثم يلقى إلى الأرض كأنما يصعد، كأنما ألقي من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ثم يسأل في الأرض من ربك ومدينك ونبيك فيقول ها لا أدري. بعد أن يأتي الملكان الأسوقان الأزرقان أحدهما منكر والآخر نكير يقول لا دريت ولا تليت فيضرب بمرزبة من حديد لو يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان لو سمعوه لصاعقوا. ثم ينادي مناد من السماء كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. الحديث بمعناه وهو متضمن لما تقدم بيانه. قال وأما المرتاب فيقول ها لا أدري شكاك لأنه عاش على الشك فبعث على الشك. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فيضرب مرزبة من حديد زبرة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء للإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. ولذلك ذكر أن شيخ الإسلام كانوا إذا جاءه بعضهم في مسألة الخيل إذا بطن يأمره أن يذهب به إلى مقابر اليهود والنصارى ومقابر الرافضة فيقع لها إسهال وتشفى بإذن الله عز وجل لأنها تسمع ما يقع فيها من العذاب نحو ذلك. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم للمؤمنين وإما عذاب للكافرين ومن شاء الله من عصاة المؤمنين إلى أن تقوم القيامة الكبرى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فتعاد الأرواح إلى الأجساد. ينزل الله عز وجل مطرا فينبت الناس كما ينبت البقل ثم ينفخ في الصور نفخة ثانية لأن النفخ في الصور يكون على مرحلتين. الأولى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ومن ذهب إلى أن هنالك نفخة ثالثة يعني يعوزه الدليل الصريح على هذه النفخة. والصور ينفخه إسرافيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور وهو ينتظر أن يؤمر بالنفخ فيها وكما قال صلى الله عليه وسلم. والحياة البرزخية متعلقة سواء دفن أو لم يدفن أكلته السباع أو حرق أو أكله الطير أو على أي حال كان. وهي والفتنة واقعة حتى على صغار السن حتى على صغار السن يوفقهم الله للإجابة واقع على المؤمنين والكفار خلافا لابن عبد البر لأنه زعم أنها تقع إنما على المؤمنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تفتنون استدل بأدلة الخطاب لهذه الأمة والصحيح أنه عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تفتن يهود قبل أن يوحى إليها أن هذه الأمة تفتن في قبورها. وأسباب عذاب القبر معاصي الله عز وجل من أشدها التوحيد يعني الشرك نعوذ بالله من الشرك وهكذا الزنا واللواط وشرب الخمر جميع المعاصي من أسباب عذاب القبر كما أن جميع الطاعات من أسباب نعيم القبر. والعجيب أن بعض الفرق تؤمن بحديث اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وتعمل به في صلاتها لكن ما تثبت عذاب القبر. يقولون لأنه حديث آحاد فنحن نعمل به في باب العبادات ولا نعمل به في باب العقيدة كيف ما تعمل به. هو يقول أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر ومنكر عذاب القبر بعد أن يبين لا يعتبر كافر. ذهب الإمام أحمد إلى أنه ضال مضل هذا في حق من كانت عنده بعض الشبه وإلا فهو كافر إذا رد الأدلة التي يعلم صحتها ويكابر في عدم قبولها. ومن عجيب شأنهم قالوا نحن ما نؤمن به لأننا وضعنا ميتا في القبر ووضعنا عليه الزئبق وجئنا اليوم الثاني وجدنا الزئبق كما هو أنتم تقولون بأنه يجلس ويتوسع عليه القبر وأنه هذه أمور غيبية نحن نؤمن بما أخبر الله من الغيب بغض النظر عن مثل هذه الأمور التي ذكروها والله المستعان. وما يقرب هذه المسألة الناس في نومهم تجد هذا في هذا الموطن وهذا بجانبه، وهذا يرى نعيما وذاك يرى عذابا أليما، وربما قام كل منهم هذا في سعادة وهذا في شقاوة، وأنت لا تشعر ما يقع عليهم. فهكذا في القبر ينعم المتنعم ويعذب المعذب، والناس لا يدرون ما يقع عليهم.